بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
فبين يدي الدرس ذكروا أنفسنا وإياكم بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه أشار إلى أذنيه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لأمور يحتاجها المسلم في حياته، ويعرف من خلالها ما يأتيه وما يذره من الأفعال والأقوال والأعمال. فمن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى بين لنا الحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك من خلال أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالحلال بين بمعنى واضح، والحرام بين بمعنى واضح. أصول الحلال وأصول الحرام بينت في الكتاب والسنة، والواجب علينا أن نجتهد في تعلم ذلك من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفعل الطاعات ونجتنب المحرمات، وتكون أعمالنا على بصيرة وعلى هدي واضح من مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وبينهما مشتبهات، وهي الأمور التي يتردد الإنسان فيها، هل هي من الحلال المباح أو هي من المحرمات. ثم قال: لا يعلمهن كثير من الناس. وسبب التردد هذا من أسبابه قلة العلم، لذلك يحتاج الإنسان أن يسأل ويتعلم حتى يتبين له الأمر هل هو حلال أم من الحرام، ولا يقدم عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات. الأصل هو اتقاء الشبهات، هذه عدم الإقدام عليها وعدم استباحة فعلها إلا بعد أن يتبين المسلم ويسأل أهل العلم عنها هل هي من الحلال أو هي من الحرام. فالأصل اتقاء الشبهات، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني سلم له دينه وسلم له عرضه من كلام الناس فيه أنه أتى مثلا أمرا محرما. ثم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لأنه لم يتبين هل هي حلال أم حرام. وفيه أن من تجرأ على الأمور المشتبهة ولم يتورع عنها، فإن مؤدى هذا الأمر، مؤدى هذه الجرأة، الوقوع في ماذا؟ في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه بذلك متبع لخطوات الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا على ذلك فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني عنده مجموعة من الماشية ويقترب بها من منطقة محمية بحيث لا يباح فيها الرعي، ويجلس يترك هذه الأغنام والمواشي قريبا من الحمى، فإنها يوشك أن ترتع فيه، يوشك أن تدخل في هذا الحمى اللي هو المحرم وتجترئ عليه. وكذلك حال الإنسان إذا لم يجعل بينه وبين المحرمات حاجزا ومانعا وبدأ يتساهل في هذا الباب فإنه سيؤدي به الأمر إلى الجرأة على المحرمات. ومن لم يتق الشبهات يصاب بقسوة القلب، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا فيه أن على المسلم أن يجتهد في صلاح قلبه والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، ويحذر مما يضعف هذا القلب ومما لا يكون معينا له على طاعة الله عز وجل من المعاصي والذنوب والنفاق وغيره من الأمور. وعليه أن يبادر إذا وقع منه خلل للتوبة لله تبارك وتعالى. لذلك قال: فإذا صلحت صلح الجسد كله. فالأصل والأساس هو صلاح هذا القلب، وبصلاحه تظهر آثار هذا الصلاح على جوارح الإنسان فيقبل بأعضائه وبدنه على طاعة ربه ومولاه. فمن سلم له قلبه بالإيمان والطاعة لله فهو الموفق، وهو الناجي من غضب الله وعقابه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل. ونأتي إلى القواعد بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة الثالثة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو بسبب فهو ضامن.
قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. هذه القاعدة عبارة عن ضابط في باب الضمان، لأنها في الجملة تتعلق بباب الضمان. وقوله رحمه الله: الإتلاف هو التعدي على مال الغير. الإتلاف هو التعدي على مال الغير بمباشرة أو تسبب. التعدي على مال الغير بمباشرة أو تسبب. المباشرة مثل قتل النفس أو إحراق المال، هذا تعدي وإتلاف بالمباشرة. والإتلاف بالتسبب مثل حفر البئر مثلا فيسقط فيه إنسان، أو يحفر حفرة في الطريق فيسقط فيها إنسان فيهلك أو يتضرر مثلا، فهذا إتلاف بالتسبب، هو لم يقم بإسقاطه لكن فعل السبب الذي أدى لهذا التلف، وهو هذه الحفرة أو هذا البئر. والإتلاف خاص بفعل الإنسان، ولذلك أورد المؤلف هذه القاعدة هنا. الكلام هنا عن الإتلاف، أي الخلل الذي يحصل بسبب فعل الإنسان. والتلف أعم من الإتلاف، التلف أعم من الإتلاف. فالتلف قد يكون يعني فساد الشيء أو دخول الخلل عليه قد يكون بفعل الإنسان، وهذا نسميه إتلاف، أو يدخل بغير فعل الإنسان مثل نزول الأمطار مثلا أو هبوب الريح أو العاصفة أو اشتعال النار فيه ونحو ذلك، فهذا تلف لكنه ليس بفعل الإنسان، وهو ليس مرادا هنا. المراد عن الإتلاف الذي هو إفساد مال الغير أو التعدي على مال الغير المباشرة أو التسبب. وذكر المال لأنه من أكثر الأشياء التي يتنازع فيها الناس. قلنا الإتلاف خاص بفعل الإنسان. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر نص القاعدة ونصها هو الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. المتعمد هو من يعلم الحرمة ويقصد الفعل. المتعمد يعلم أنه قتل هذه النفس محرم، يعلم أنه أخذ هذا المال وإحراقه مثلا محرم، ويقدم عليه ويقصد الفعل. والجاهل هو من لا يعلم الحكم، لا يعلم أن هذا الأمر محرم ويقدم عليه، فوجد عنده القصد، قصد الفعل، قصد الإتلاف، لكنه جاهل بحرمة هذا الفعل. وكذلك قال والناسي. الناسي هو الغافل عن الأمر، يعني كان يعلم أنه محرم لكنه أثناء فعله غفل وذهل عن هذا الأمر، غير متذكر للحرمة. والقاعدة أو الضابط فيه المساواة بين المتعمد والجاهل والناسي، وكذلك يدخل فيه المخطئ أيضا في وجوب الضمان. الكلام هنا عن ماذا؟ يستوون في أي شيء؟ في أنهم يضمنون ما أتلفوه. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي من جهة لزوم الضمان. ثم قال رحمه الله وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق. يبين الشيخ رحمه الله أن هذا الحكم وهو لزوم الضمان عند الإتلاف سواء كان المتلف متعمدا أو جاهلا أو ناسيا شامل لإتلاف النفس، يعني بالقتل مثلا، أو الأموال بسرقة المال وإحراقه أو التعدي عليه أو قتل الدابة مثلا البهيمة التي يملكها شخص فقام وأتلفها، أو الحقوق. والحقوق يذكرون مثاله الشفعة مثلا، أن يتحيل لإسقاط الشفعة فكأنه أتلف هذا الحق وأضاع هذا الحق، فيلزمه الضمان في هذه الحالات كلها. يعني كما أن الضمان يلزم المتلف إذا كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، فكذلك يلزم بحسب تنوع المتلف سواء كان المتلف نفسا أو مالا أو حقا. ثم قال رحمه الله فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق، من أتلف نفسا أو مالا أو حقا وكان هذا الإتلاف بغير حق. وهنا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الإتلاف نوعان، إتلاف بحق، وهذا غير مقصود في القاعدة هنا، إتلاف بحق وهو غير مقصود في القاعدة، مثل إتلاف النفس بالقصاص مثلا، ومثل إتلاف مثلا الخمر أو المخدرات، فهذه غير مقصودة هنا لأن هذا يدخل في الإتلاف بحق. الكلام هنا عن الإتلاف بغير حق، المقصود بالقاعدة الإتلاف بغير حق. قال فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. فمن تعدى على نفس غيره أو ماله أو حقه وكان هذا التعدي بغير حق، يعني غير مأذون فيه شرعا، فعليه الضمان سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا. لما نقول عليه الضمان يعني يلزمه رد المثل أو القيمة، الأصل أن يرد مثل الشيء الذي أتلفه، فإن تعذر رد مثله ينتقل إلى ماذا؟ إلى قيمته. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقول الله عز وجل فاعتدوا عليه، هذا قال العلماء سمي اعتداء من باب المشاكلة، يعني سمي اعتداء لأن قال اعتدى عليكم فالإجابة كانت فاعتدوا عليه. والمراد باعتدوا عليه هنا ليس مجاوزة الحد أو الظلم، إنما هو من باب استيفاء الحق، يعني خذوا الحق الذي لكم. والعدوان هنا اعتدى عليكم يشمل عام، يشمل إتلاف النفس أو المال والحق، والمراد هو لزوم الضمان هنا في هذه الحال. فمن اعتدى عليكم يعني أتلف نفسا أو مالا أو حقا، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لكم المطالبة بماذا؟ بالضمان. استدل العلماء بهذه الآية على هذا المعنى، أنه تطالب بالضمان فتأخذ المثل أو القيمة. والضمان ينبه العلماء هنا على أنه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. ما فائدة لما نقول الضمان من خطاب الوضع، يعني من الخطاب الوضعي وليس من الخطاب التكليفي؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يعني ما أثر كون الضمان من الخطاب الوضعي؟ هو قال الشيخ يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. طيب، كذلك يستوي فيه الصغير والكبير، المكلف وغير المكلف، يستوي في ماذا؟ في لزوم الضمان. لماذا قلنا يلزمه الضمان؟ يعني لو قام صبي صغير وأخذ قطعة من الحديد مثلا ورماها على شخص فمات مثلا من هذا، يلزم الضمان. طبعا المخاطب هو الولي في هذه الحال، لكن لزوم الضمان يثبت. لماذا؟ لأنه من خطاب الوضع، لأنه من ربط الأشياء بأسبابها. إذا وجد الإتلاف وجد ماذا؟ الضمان، بغض النظر عن المتلف هل هو مكلف أو غير مكلف. متى نشترط أن يكون مكلفا؟ إذا كان الحكم من خطاب التكليف، فهو الآن لا يكلف مثلا بالصلاة مثلا، لأنها مرتبطة بخطاب التكليف. الشاهد أن العلماء ينبهون على أن الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فلا يشترط فيه البلوغ والعقل، يعني حتى المجنون لو أتلف شيئا فإنه يلزم الضمان، والخطاب يكون لمن؟ للولي. وإنما هو ربط للأحكام بأسبابها، فمتى وجد الإتلاف وجد الضمان ولزم، سواء كان المتلف مكلفا أو غير مكلف. وأيضا هذا مثلا الصغير أو هذا المجنون إذا أتلف شيئا إنه لا يأثم، ولذلك العلماء يقولون الضمان شيء والإثم شيء آخر، يعني لا تلازم بين لزوم الضمان وبين حصول الإثم، فقد يرتفع الإثم لكن يبقى الضمان. لذلك مثلا في قتل الخطأ هناك نوع ضمان لكن الإثم مرفوع، فقد يرتفع الإثم لكن لا يرتفع الضمان، فليس كل ما سقط الإثم سقط الضمان. ثم قال رحمه الله: ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. هذا من تطبيقات القاعدة وأدلتها. فهذا الشخص قاتل لغيره بغير قصد، أتلف نفسا بغير قصد، فعليه الضمان اللي هو هنا ماذا؟ الدية. الدية نوع من أنواع ضمان إتلاف النفس، كما أن على قاتل العمد الضمان، مثل ما من يقتل عمدا عليه الضمان، فكذلك من قتل خطأ عليه الضمان. فهذا مثال على القاعدة، فاستوى فيه ماذا؟ المتعمد وغيره اللي هو المخطئ هنا. ثم ذكر الفرق، ما الفرق بين العامد وغيره؟ الفرق من جهة الإثم وليس من جهة لزوم الضمان. وعقوبة الدنيا وعدمها، أي أن قاتل العمد عليه عقوبة في الدنيا، وهي أنه عليه القصاص، أما قاتل الخطأ لا قصاص عليه، وكذلك الوعيد الشديد في الآخرة عليه. ثم قال نبه على الفرق بين قتل العمد والخطأ، وهو ثبوت الإثم في العمد ونفيه في الخطأ، والعقوبة في الآخرة للعمد وليس للمخطئ. وقلنا أن عقوبة الدنيا المراد بها القصاص، وقول الشيخ رحمه الله بين العامد وغيره، كلمة غيره هنا تشمل الناسي والمخطئ أيضا. ثم قال رحمه الله: وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو بسبب فهو ضامن. هذا توضيح من الشيخ رحمه الله أن حكم القاعدة وهي لزوم الضمان في حال الإتلاف يشمل نوعي الإتلاف، سواء كان الإتلاف بمباشرة أو بتسبب. بمباشرة مثل قتل الغير، قال: سواء كان بمباشرة مثل قتل الغير، قام بنفسه وقتل غيره فهنا يلزمه الضمان، أو كان بتسبب مثل ما ذكرنا لو حفر حفرة فسقط بها إنسان فمات فإن الضمان يلزمه، فعليه لا يقتصر لزوم الضمان على حال المباشرة بل يشمل أيضا حال التسبب. والعلماء يذكرون هنا مسألة وهي في ما إذا اجتمع السبب والمباشرة معا فأيهما يقدم. صورة المسألة: يقوم شخص بحفر بئر مثلا، حفر البئر فجاء شخص يكون فيها ثلاث أطراف، شخص اللي هو متسبب وشخص مباشر وشخص وقع عليه الإتلاف، يأتي شخص آخر غير اللي حفر البئر فيلقي فيها شخصا ثالثا، فهنا عندنا متسبب اللي هو حفر ومباشر اللي هو قام بماذا؟ بالإلقاء. فالعلماء يقولون هنا يقدم من المباشر على المتسبب.
ثم قال رحمه الله: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان.
ثم قال رحمه الله: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها. هذا مثال على الإتلاف بالتسبب. الآن يذكر الشيخ بعض الأمثلة تتعلق بالإتلاف بالتسبب، مثل ما ذكر المباشرة، الآن يفصل في التسبب وأنه يلزم فيه الضمان. والمثال هنا يتعلق بفعل البهيمة، يعني من كونها تتعدى على الغير، مثلا تهجم على إنسان فتؤذيه أو تقتله أو تتلف المال مثل الزرع. والمراد بقول الشيخ رحمه الله لما قال إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، التصرف فيها يعني كونه مثلا يقود هذه البهيمة، رابط لها وممسك بالحبل ويقودها، أو راكب لها مثلا مثل ما يركب على الناقة مثلا أو الإبل، فقامت فأتلفت إنسانا أو مالا فيضمن. لماذا؟ لأنه متصرف فيها، يعني يمكن أن يقوم بمنعها وحجزها والتصرف فيها. ثم قال: والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه. هذه صورة ثانية الآن لإتلاف البهائم، وتشمل حالتين. الحالة الأولى إخراج البهيمة ليلا، قال: والتي يخرجها ليلا، ولم يقيد الشيخ رحمه الله هنا، أطلق قال إخراج البهيمة ليلا يضمن فيه مطلقا. لماذا؟ لأن الأصل أن صاحب البهيمة يحفظها متى؟ في الليل، يدخلها إلى الحوش مثلا أو الزريبة أو نحوه ويغلق عليها، فهو مكلف بحفظها في الليل. فلو أتلفت في الليل مال الغير أو أتلفت نفس إنسان فإنه يضمن لأنه مكلف بحفظها. ثم قال: أو نهارا بقرب ما تتلفه، يعني أخرجها في النهار، وهذا مقيد بقرب ما تتلفه، يعني مفهومه أنه لو أخرجها في مكان ليس فيه ما تتلفه في العادة، يعني ما أخرجها بقرب مزرعة إنسان، تركها في المرعى مثلا، ففي هذه الحالة لو أتلفت شيئا لا ضمان عليه. متى يضمن؟ لو أخرجها في النهار بقرب ما تتلفه عادة، مثل يأتي ويخرج الأغنام ويضعها قريبا من مزرعة من المزارع، ففي العادة أن الأغنام هذه ستدخل وتأكل المزروعات، ففي هذه الحالة يضمن. وكما قلنا مفهومه أن البهيمة في النهار الأصل أنه لا ضمان على إتلافها إلا إذا تركها بقرب ما تتلفه في العادة. ثم قال رحمه الله: أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم. الصورة الثالثة من إتلاف البهيمة إطلاق الحيوان المعروف بالأذية، قال المعروف بالصول على الناس، يعني يهجم على الناس وقد يفترس الأشياء، مثل الكلب المعروف بشراسته مثلا، أو إذا كان معه حيوان مفترس وأطلقه على الناس في أسواقهم وطرقهم، المراد بها أماكن تجمع الناس. أما لو أطلقه في الصحراء مثلا من أجل الصيد أو نحوه فهذا أمر آخر، لكن إذا أطلق هذا الحيوان المعروف بالهجوم على الناس في أماكن تجمعهم فالأصل أن عليه الضمان. لماذا؟ لأنه هنا يشبه من هو لم يباشر لكنه تسبب الآن، أطلق هذا الحيوان مثلا على إنسان فقام وافترسه مثلا أو آذاه، فعليه الضمان لأنه يمكنه أن يحفظ هذا الحيوان. ثم قال رحمه الله: فإنه متعد عليه الضمان. حكم الشيخ رحمه الله على الصور الثلاث السابقة، وهي إتلاف البهيمة التي هو متصرف فيها أو التي يخرجها في الليل والنهار بحسب التفصيل الذي ذكر، أو إطلاق الحيوان المفترس على الناس، في كل الحالات هذه هو يلزمه الضمان. لماذا؟ لأنه متعد، لأنه متعد، ولأنه فعل شيئا لا يجوز له فعله، فالواجب عليه أن يحفظ هذه البهيمة أو هذا الحيوان المفترس من أذية الناس.
ثم قال رحمه الله: ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.
قال رحمه الله: ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم. ذكر الشيخ رحمه الله هذا المثال على أنه من فروع القاعدة ودليل عليها، على أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا يصح مثالا بناء على قول جمهور العلماء، وهو أن من قتل الصيد فإنه يضمن، المحرم إذا قتل الصيد فإنه يضمن سواء كان عمدا أو خطأ. بناء على هذا القول وهو لزوم الضمان في حال العمد والخطأ يضمن، وهو مذهب قال جمهور العلماء أن من قتل صيدا وهو محرم فإنه يضمن سواء كان عامدا أو مخطئا. واستدلوا بالآية أو ذكرت الآية وأجابوا عنها، لأن هناك قول آخر سيذكره الشيخ رحمه الله، وذلك بقوله: واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجمهور جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون أن هذا القيد أو هذا الوصف وهو التعمد لا مفهوم له، يعني لا يراد منه أن غير المتعمد معفون عنه، لكن الشيخ رحمه الله قال: وهو صريح الآية، ظاهر الآية هو النص على اشتراط التعمد للزوم الضمان، وهو الصواب كما قال رحمه الله. ثم قال: والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. هنا ذكر الشيخ رحمه الله القول الآخر ورجحه، وهو أن ضمان الصيد خاص بمن قتله متعمدا أثناء إحرامه، ولا يشمل حالة الخطأ. فمثلا لو قتل حمامة وهو محرم خطأ أو نسيانا فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ قال لأن هذا صريح الآية، والأصل أن هذا الوصف يذكر لفائدة وأن يكون له مفهوم على ذلك. ولما قرر الشيخ رحمه الله أن قاتل الصيد وهو محرم لا يستوي فيه العامد والناسي والمخطئ من جهة لزوم الضمان، وأن الضمان يلزم المتعمد فقط، أجاب عن سبب إخراج هذا المثال من القاعدة. لماذا قلنا أن الضمان لا يلزم هنا في حال كونه غير متعمد؟ أجاب وبين الفرق بين هذه الصورة وبين باقي الصور، فقال أن الحق في قتل الصيد للمحرم هو لمن؟ لله تبارك وتعالى. والأصل أن حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة والعفو، وأما التعدي والإتلاف لأموال الناس أو أرواحهم فهو مبني على حقوق الناس بينهم بعضهم ببعض، وهذا مبني على المطالبة والمشاحة فيه، فاختلف من هذه الجهة. فلا ضمان على الجاهل والناسي والمكره في صيد الحرم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال قد فعل. فمراد الشيخ رحمه الله من القاعدة لما ساق القاعدة أساسا وهي قاعدة لزوم الضمان، مراده ما يتعلق بحقوق الناس لا ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، أي أن لزوم الضمان يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي متى؟ إذا كان يتعلق بحقوق الناس، إذا كان هذا الإتلاف في حقوق الناس.
ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، ولأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون.
قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. هذه العبارة الأولى للقاعدة. ثم قال: أو يقال، يعني بصياغة أخرى لها، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. اللفظ الثاني أعم من الأول، أي قوله ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون أعم من قوله التلف في يد الأمين غير مضمون إلى آخر العبارة. ثم قال: والعكس بالعكس، أي أن ما يترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. ثم قال: الأمين، يعني بدأ يوضح القاعدة لأنه قال التلف في يد الأمين، وضح الأمين فقال من هو؟ هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. بيّن هنا الشيخ رحمه الله معنى الأمين وعرفه بما يشمل ثلاثة أنواع: ما يكون فيه الأمين من جهة وجود المال في يده، النوع الأول برضا المالك مثل الوكيل، يقوم هذا الشخص يملك شيئا فيوكل إنسان آخر للتصرف في هذه السيارة أو هذه المزرعة، فهذا برضا مالك الشيء، أو برضا الشارع، هذا النوع الثاني، مثل ولي اليتيم، أو برضا من له عليه الولاية، مثل قالوا كناظر الوقف مثلا. فالشيخ ذكر أن الأمين هو الذي في يده مال غيره ليجمعهم كلهم. ماذا؟ أن في أيديهم مال لا يملكونه، لكن هناك رضا بتملكهم أو بتصرفهم في هذا المال، بتصرفهم في هذا المال مع بقاء الملكية للمالك الأول برضا. هذا الرضا هنا يكون إما من الشرع أو من المالك نفسه أو برضا من له الولاية عليه. ثم أخذ يفصل الشيخ رحمه الله في أنواع الأمين، وذكر مجموعة من الأسماء كلها تشمل أو تدخل في الأمين. فقال: فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن. الوديع أي من جعل عنده المال وديعة، مثل لما يعطي إنسان شخص آخر مبلغ من المال يقول: يا فلان هذا أمانة عندك، فهذا هو الوديع. الوديعة بمعنى الأمانة. فالوديع من أنواع الأمين. والوكيل من أمر بالتصرف في المال حال الحياة، أمره بالتصرف في ماله حال حياته، هذا يسمى وكيلا. والمرتهن هو من بيده الرهن، اللي قال مثلا: أعطيك هذا الشيء بشرط الرهن، مثلا أطلب رهن على هذه المعاملة أو هذا الدين أريد عليه رهنا، فأعطاه مثلا سيارته أو بيته رهنا عنده، من بيده الرهن هو المرتهن، فهو يدخل أيضا في الأمين. ثم قال: والأجير أي المستأجر. الأجير هو المستأجر. وقال بعد ذلك: والشريك. الشريك ليكون شريك لصاحبه في التجارة مثلا في الشركة، فهو من أنواع الأمين. والمضارب. المضارب هو نوع من أنواع الشركة، هو من يأخذ مال غيره ليتجر فيه ويكون له نصيب مشاع من الربح. المضارب يأخذ مال غيره ليتجر به ويكون له نصيب مشاع من الربح، يعني يقول له مثلا: لي الربع، لي النصف، مقابل أني أعمل بالمال، والمال ليس ملكا له، إنما هو مضارب به. ثم قال: والملتقط. هذا من اللقطة، يعني الأصل أن من التقط اللقطة أنه أمين. وناظر الوقف كذلك. ناظر الوقف هو الموكل على إدارة الوقف. هذا مثلا قال: أنت تكون مسؤول عن هذا الوقف، المزرعة أو العمار. ثم قال: وولي الصغير، يعني إذا كان يتيما مثلا فكان هو ولي عليه، يدير أو يتصرف في ماله وشؤونه بما يكون مصلحة له. والمجنون كذلك. والسفيه اللي هو من لا يحسن التصرف في المال. ثم قال: ووصي الميت. وصي الميت هو من يوكله الإنسان بالتصرف في أموره بعد وفاته، يقول: أنت تكون مسؤولا عن مثلا هذا المال أو عن أبنائي مثلا، فهذا هو الوصي. وأمين الحاكم من يستأمنه ولي الأمر على أمر أو على مال أو نحوه. ثم قال: فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون. فهؤلاء المال بأيديهم بحق على اختلاف الرضا، إما من المالك أو الشارع أو من له الولاية عليه. قال: فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون. فالوديع والوكيل وغيرهم، كل ما ذكرهم الشيخ رحمه الله. إذا تلف المال بأيديهم، وقوله إذا تلف يعني تعرض للفساد أو الضياع أو نحوه، فلا ضمان عليهم. ثم بين الشيخ رحمه الله سبب عدم الضمان، قال: لأن هذا هو معنى الائتمان. ما معنى كونه أمينا؟ أنه ثقة عندك، أنت لم توكله أو لم تجعله يعني وكيلا لك أو لم تضع عنده الوديعة إلا وأنت تأتمنه عليها، فالأصل أنه لا يضمن، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك. لو تلف المال بأيديهم كأنه تلف بيد صاحبه الأصل، فهو لا يضمن لنفسه، كذلك هم لا يضمنون له، إلا قال فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون، يعني إلا في حال التعدي أو التفريط فقط. ولو قيل عليهم الضمان، لو قلنا يلزمهم الضمان، فنقول ما الفائدة من جعلهم أمناء ونستأمنهم ونثق بهم ثم نقول عليكم الضمان؟ فكأنهم غاصبون خائنون لهذه الأمانة. فالأصل أن الإنسان لا يوكل ولا يأذن لما يتصرف في ماله إلا إذا كان ثقة مأمونا عنده، وعليه لا يلزم الضمان إلا في حال التعدي أو التفريط.
ثم قال رحمه الله: والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبه فلا يضمنون، ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم.
قال رحمه الله: والفرق بين التعدي والتفريط. هنا يبين الشيخ رحمه الله الفرق بين التعدي والتفريط، لما قال أن هؤلاء الأمناء لا يضمنون إلا في حال التعدي والتفريط، بين معنى التعدي ومعنى التفريط، فقال أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ. فالواجب على الإنسان المؤتمن أمور معينة بحسب كل مال تعتبر من حفظ هذه الأمانة. فمثلا قصر في فعل ما يجب عليه هذا التفريط، مثل ترك خزينة المال مثلا بدون أن يغلقها أو يقفلها، أو ترك مثلا موقف أو مكان السيارة المأمور بحفظها بدون أن يغلق عليها فترة طويلة مثلا، بما يعتبر عرفا من تضييع الأمانة، فإنه يضمن. وقال: والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات أو الاستعمالات. التعدي فعل ما لا يجوز من تصرف أو استعمال، مثل جعل عنده أمانة معينة ففعل فعلا لا يجوز معها، مثلا استخدم هذه الأمانة وهي الأصل أنها محفوظة عنده يحفظها ولا يستعملها، أو فعل أمرا فيه تعد عليها بحيث أن ترك السيارة مثلا في الطريق العام مثلا وهي أمانة عنده، فهذا تعدى بهذا الفعل، أو حمل مثلا السيارة بحمولة زائدة فهذا تعد أيضا. ثم بيّن الشيخ رحمه الله سبب الضمان في حال التعدي والتفريط، قال: لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، إذا تعدوا أو فرطوا صاروا كأنهم غصبوا هذا المال، والغاصب ضامن يضمن، وهو أن الأمين إذا فرط أو تعدى فإنه يشبه الغاصب الذي لم يؤذن له في التصرف، صار كأنه لم يؤذن له في التصرف أصلا ويعتبر خائنا، كما قلنا الغاصب يجب عليه الضمان. ثم قال: ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. هذه العبارة غير موجودة في نسخ أخرى، لكن هي متعلقة بالتقرير العام والأصل العام، أنهم الأصل أنهم لا يضمنون. لماذا؟ قال: لأنهم مأذون لهم في حفظ المال أو التصرف فيه، في حفظ المال مثل الوديعة أو التصرف مثل الوكيل أو ما أشبهه فلا يضمنون، فلا يجتمع يعني الإذن مع الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط. ثم قال: ويستثنى من هذا المستعير. ومن طريقة العلماء في القواعد أنهم يحاولون الإجابة عما يعتبر إشكالا على القاعدة، مثلا قرر القاعدة فيأتي بمثال قد يرد به شخص ويقول هذه القاعدة غير صحيحة، لماذا؟ لأن هذه الصورة أو هذه الصورة لا تندرج فيها، فهذا من باب الإجابة على هذا المثال. قال: بيان ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قلنا هذا بيان الاستثناء من القاعدة على قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة كما سيذكر الشيخ رحمه الله، وهو أن الأمين قد يضمن الشيخ ماذا قال في نص القاعدة؟ أن الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فهذا المثال هناك شخص يعتبر من الأمناء أو المؤتمنين لكن لزمه الضمان، هذا يعتبر يعني يخرج عن القاعدة بناء على مذهب الحنابلة كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو لم يفرط ولم يتعدى، وهو من قالوا حالة المستعير من يأخذ العارية، والمستعير هو من يأخذ العارية يعني تعطي شيئا لشخص من أجل أن ينتفع به ثم يرد عينه، تعطيه السيارة أو تعطيه هذا الجهاز المعين فيستخدمه فترة ثم يرجعه لك. قالوا إذا تلف هذا الشيء المعار فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه ضامن سواء تعدى أو لم يتعدى، يعني استعار سيارة وقال أنا أريدها لتحميل مثلا بضاعة معينة فقام فحملها أضعاف حمولتها فتلفت يضمن، ولو تلفت بغير تدخله فإنه يضمن أيضا. قال هذا بناء على مذهب الحنابلة. ثم قال والقول الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات. الشيخ قرر أن العارية كذلك تدخل في القاعدة بناء عليه ما في إشكال في القاعدة، فجميع الفروع اللي فيها الأمين تندرج في القاعدة وهي عدم لزوم الضمان. في ماذا تجري؟ قال إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن وإلا فلا. بين القول الذي يرجحه رحمه الله وهو الذي يتفق مع القاعدة وهي عدم تضمين الأمين للتلف إلا في حالة التعدي أو التفريط، وكذلك من الأمناء المستعير فهو لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في ذلك. من صور التعدي ذكرنا تحميلها فوق طاقتها، أيضا يذكرون مثلا لو استخدم الشيء في غير يعني الشيء الموضوع لأجله، مثلا قالوا لو استعار منشارا للخشب مثلا وقام استخدمه في الحجارة أو الحديد وتلف فإنه يضمن، أو مثلا في حال التفريط استعار السيارة فترة طويلة والمعروف أنه هذه الفترة لا بد فيها من تغيير الزيت مثلا فقصر ولم يقم بتغيير الزيت فحصل التلف فإنه يضمن. أما إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن كحال بقية الأمناء. ومن الصور التي لا يعتبر فيها التلف في حال العارية يعني لا يطالب فيه بالضمان، قالوا مثلا لو استعار السيارة ليسافر بها، ومن الطبيعي أن الإطارات هذه بسبب السفر ربما تتلف، لكن قالوا هذا لا يضمنه لأنه من لزوم أو من لوازم العارية هذه، الذي أعاره يعلم أنه استعارها ليس ليوقفها إنما ليمشي بها، وهذه أشياء معروف أنها ستتلف.
ثم قال رحمه الله وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده أو لم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم.
قال رحمه الله وأما من بيده المال بغير حق، لأنه ذكر فيما سبق أن هؤلاء اللي هم سماهم الأمين وذكر أنواعهم، هؤلاء المال في أيديهم بحق، أما من أصبحت له يد وتصرف على هذا المال بغير حق قال فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. هنا يذكر الشيخ رحمه الله حالة من أخذ المال واستولى عليه أو تصرف فيه بغير حق وهو غير المأذون له في التصرف، وهذا النوع الثاني لما قال وفي يد الظالم مضمون مطلقا، لما قال في نص القاعدة وفي يد الظالم مضمون مطلقا، من هذا الظالم؟ سيذكر الآن الشيخ رحمه الله أمثلة لتوضح الفرق بين الأمين والظالم. ومما يعني يكون فرقا بينهم أن في الحكم في لزوم الضمان وعدمه أن الظالم يلزمه الضمان مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يحصل منه تعد أو تفريط، فهو ضامن في كل الحالة. والسبب في لزوم الضمان على الظالم هذا أنه متعد، قال لأن يد الظالم يد عادية اعتدى بهذا الفعل وهو لم يؤذن له في التصرف فيضمن العين ومنافعها، وهذا يشمل الغاصب ابتداء ويشمل الأمين كذلك إذا تصرف في غير ما أذن له فيه، مثلا أخذ السيارة ليسير بها على الطرقات فأدخلها في الصحراء فتلفت فإنه سيضمن كذلك. ثم قال فيدخل في هذا، يعني الآن أنواع من يعتبرون من قبيل الظالم أو من أنواع الظلم في من بيده المال بغير حق. قال ويدخل فيدخل في هذا الغاصب، من يستولي على مال غيره بالقوة مثلا كمن يغصب الأرض. قال أيضا والخائن في أمانته، يعطى أمانة فيخون الأمانة ويستولي عليها. ثم قال ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها، فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق، يمتنع عن إرجاع السيارة لصاحبها مثلا وهي أمانة عنده، أو لوكيله أرسل له شخص وكيل معروف أنه ينوب عن المالك ولم يردها له بغير حق، يعني ما له عذر مثلا أنه مريض أو أنه عنده ظرف معين ويعتذر به، هو رفض رفضا قاطعا. قال فهو ضامن مطلقا. وكذلك يشمل من عنده وديعة كما ذكر الشيخ رحمه الله، فهو ضامن مطلقا، مطلقا أي سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تدخل منه. وقال أيضا ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، لأن الأصل أن الشخص لا يجوز له أخذ اللقطة إلا لمن يريد أن يقوم بتعريف اللقطة، فإذا سكت ولم يعرفها وتلفت فإنه ضامن. قال رحمه الله ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، قلنا أنه وجد هذا المال فالتقطه ولم يقم بتعريفه فتلف المال، جاءه حريق أو هو تعدى أو فرط في حفظه، فإنه يضمن في كل هذه الحالات. لكن شيخ نص قال فسكت ولم يعرفها، ومفهومه أنه إذا قام أخذ اللقطة ليعرفها فإنه أمين، فإنه ماذا؟ أمين. أما إذا أخذها ليس لتعريفها وتلفت فإنه ظالم معتد يضمن مطلقا. ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء. من حصل في بيته أو يده، حصل في بيته، قالوا مثلا لو سقط على في مثلا سور منزله شيء من أملاك جاره مثل ثوب أو نحوه فوجده في منزله، فإنه يجب عليه أن يرده. لو تركه ولم يقم برده فتلف، فإنه يضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يقم بذلك. ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره، وجد مبلغ من المال عنده، أو أتته دابة من الدواب من المواشي ودخلت في ملكه فصارت في يده، فلم يردها ولم يخبر به صاحبه. إذا كان الشيء يعني مثلا قالوا كبير، مثلا قد يصعب أن يقوم هو برده، مثل وجد سيارة لصاحبه عنده في المنزل ولا يستطيع إيصالها له، عليه أن يخبره بها حتى يكون أوصل الخبر له ويكون أمين في ذلك. فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. لو مثلا ما تمكن من رده بسبب المرض أو عنده عذر فلا حرج عليه. أما إذا لم يكن له عذر وفرط في ذلك فإنه يضمن في كل الأحوال. لماذا؟ لأنه يكون ظالما. قال: وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون، كل من انتفت عنه صفة الأمانة التي ذكرها الشيخ وأصبح من قبيل من هو ظالم فإنه يضمن. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد اللي هي الغاصب أو الخائن، ومباشرة الإتلاف بغير حق مثل من يقتل غيره أو يحرق مال غيره أو يعتدي على أملاكه، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم. ختم الشيخ رحمه الله القاعدة بملخص وقواعد تضبطها تبين أسباب الضمان، وقال أنها ثلاثة. الأول قلنا اليد الظالمة اللي هي، الشيخ بدأ بالمثال القريب وهي اليد الظالمة، كما ذكرنا اليد الظالمة كالغاصب والخائن فيلزمه الضمان مطلقا، وكذلك مباشر الإتلاف بغير حق، يعني قام هو بنفسه تعدى وأتلف مثل القتل والحرق لمال الغير مثلا أو السرقة. الثالث هو حالة التسبب، لم يباشر لكنه تسبب بفعل، مثل من ترك البهيمة اللي ذكرنا، مثلا ذكر الشيخ المثال معروفة بأنها تهجم على الناس، أو قام وحفر حفرة فوقع الناس فيها والحفرة كانت في الطريق، ففي هذه الحالة أيضا يضمن. فهذه أسباب الضمان الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.